نعم تحبي حميل السير إرجاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرحه. وقل يعني يا أيها السني مظهرا عقيدتك لا تخفيها ولا تتردد فيها، بل قل موقنا بذلك: يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرحه. وفاتنا في البيت قولا قول الناظم رحمه الله: إنكم صرف. والنصيحة مأخوذة من نصح العسل، وقيل نصح العسل يعني تنقيته من الشمس والشوائب، وقيل مأخوذة من نصح الثوب يعني لما شحتي وترقيع. والنصيحة أمر الله بها، أمر بها الرسول عليه السلام كما في حديث مسلم حديث ابن القيم سيدنا يونس الزاهر رضي الله عنه، وبوب عليه البخاري بن سيدي باب فقال: باب الدين المصري، لانه من افراد مسلم وليس على جهه البخاري. قال عليه السلام في صحيح مسلم: الدين النصيحه، الدين النصيحه، الدين النصيحه. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامه. النصيحه مبذوله، وكان الصحابه يبايعون النبي عليه السلام عليها. كان في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان قال: والنصح لكل مسلم. بايعوه على السمع والطاعة في المنهج والمكره وعلى اسد عليه، وان ينازع الامر اهله وان ينصحوا لكل مسلم حاكما او محكوما. قال رحمه الله: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار اجسادا من الفحم تطرحه، على النهر من الفردوس تحيا بمائه كحد حميل السير إرجاء يصحو. هذه المسألة هي مسألة عصاة الموحدين، وهو ابن أبي داود يتألق في الرد على أهل البدعة بتأصيل مذهب أهل السنة. لأنه نقول ذلك لأن بعض الناس صار همه كله الرد على أهل البدعة دون أن يؤصل هو مذهب أهل السنة. وربما شارك اهل البدع في قولهم من حيث يظن انه ينصر مذهب اهل السنه والعياذ بالله. ولذلك اولا لابد ان تتاثر، والرد هذه مرحله متقدمه، انما يرد العلماء وطلاب العلم المتقدمين، اما المبتدئ انما ينقل ان كان يفهم، كان يستطيع ان يعي ويفهم كلام العلماء ينقل ولا يتجرأ، لا يتجرأ، لأنه قد يقع في قلبه شبهة فتدخل في قلبه وهو لا يدري ويظن أنها الحق. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرحه. وصار الموحدين الخوارج والمعتزلة قالوا إنهم مخلدون في النار. وأما في الدنيا فالخوارج كفروهم، كفروا مرتكبا كبيرا، والمعتزلة قالوا لا مؤمن ولا كافر، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. واتفق الجميع الخوارج والمعتزلة كل منهما هاتان الفرقتان على أنه مخلد في النار، وعنده من دخل النار لا يخرج منها أبدا والعياذ بالله. من دخل النار لا يخرج منها أبدا والعياذ بالله. فهنا يؤصل ابن ابي داود رحمه الله تعالى ان عصاة الموحدين يخرجهم الله عز وجل بفضله من النار اجسادا من الفحم تطرحه، من الفحم تطرحه. والنار دركات، وفيها طبقة عصاة الموحدين في اعلى النار، وهذه طبقة من الطبقات يخرج الله عز وجل منها بعدما يعذبهم سبحانه وتعالى على قدر ذنوبهم لا يخلدون فيها أبدا وإنما يخرجون منها. وعند الخوارج ينكرون هذه الشفاعة، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في مرتكب الكبيرة أن يخرج من النار، ينكر ذلك الخوارج والعياذ بالله، وينكرها أيضا المعتزلة، ينكر الشفاعة في عصاة الموحدين. وهذا مذهب المعتزلة والخارجي ظهر في زماننا، فقال بعض الناس المرأة المتبرجة قال إنها غير راضية بفعل الله، وفعل ما هذا يدل على عدم رضاها، وعدم الراضي يكون كافرا لأنه لم يأتي بشرط القبول الذي هو ضد الرضا. وهكذا صاروا يعملون عقوله، وهذا مجرد الفعل على فعل المعصية، مجرد فعل المعصية والإصرار عليها يعد ردا، هذا باطل جدا، ويعد استحلالا، هذا باطل جدا. وإنما الفعل مجرد الفعل لا يجوز، وإنما إذا من رد لابد أن يصرح بلسانه، ومن استحل الحرام لابد أن يصرح بلسانه أيضا. أما مجرد الفعل هل يعد رجا؟ لا، إلا عند المعتزلة والخوارج. أما عند أهل السنة فالفعل فعل والرد رد والاستحلال استحلال، بل إن الاستحلال لأهل السنة على نوعين، استحلال عملي وهذا في غير الكفر لا يكفر صحيح، لقول عليه الصلاة والسلام ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعاد يسمونها بغير، فقال من أمتي. وإذا أطلقت لفظ الأمة فالمراد بها غالبا أمة الدعوة عن الإجابة، الإجابة إلا ما دل دليل على أنها أمة الدعوة. فالخوارج رغم أن الأحاديث الشفاعة متواترة إلا أنها لما خالفت أهواءهم ردوها والعياذ بالله. السبب في ذلك أنهم قدموا العقل على النقل والعياذ بالله تعالى. وكذلك المعتزلة قالوا من دخل النار لا يخرج منها والعياذ بالله، وهذا باطل. والنبي قال إن الله تعالى يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هم يقولون لا لن يخرجوا من النار. أليس هذا من الصد عن النصوص؟ الرسول يقول تعالى يقول أخرجوا من النار وهم يقولون لا لن يخرجوا من النار. ولذلك صاح بهم أهل السنة وبدعوهم وأنكروا عليهم. يعني لو وافق الخوارج على السنة الصفات ووافقوا في مسألة القدر وهم كذلك، ولكنهم ابتدعوا في مسألة الخروج وفي مسألة الشفاعة، يصموا مبتدعا بذلك أم يلزم أن يجتمع فيهم كل صفات المبتدعة؟ لا يلزم. وإذا لم يكون مبتدعا على وجه الأرض، لأنه لا بد أن نوقف على السنة، لأن حينما نبدع بعض الناس في هذا الزمان يقول بعض الناس إنهم يوافقوا على السنة في كتاب الصفات في مسألة الصفات وفي مسألة القدر، إيه يعني أن يخرجوا من مسألة الخروج؟ عاد لا نبدعهم بذلك. من قال هذا؟ من قال هذا من العلماء؟ الراسخين هذا ضلال يا رب، وعلى تلعين لماذا بعد السنة في التربية. الخوارج والمعتزلة أنكروا الشفاعة مع أن الأحاديث فيها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لا يخرج من النار فقط هو الكافر والمشرك والمنافق. وأما العاصي من الموحدين مهما فعل من الكبائر دون الشرك، لأن الكبائر تطلق الرد بها الشرك، قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الإشراك بالله وعقوق الحديث. فسمى الإشراك كبيرة من الكبائر. وهو الشرك أعظم الذنوب، قال عليه السلام كما عند البخاري في المسعود: قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال: أن تدع لله ندا وهو خلقه، والند هو الشريك والشبيه. والشرك سبب في الحرمان من الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. والشرك سبب في حبوط العمل، قال الله جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذا للرسول عليه السلام، وقال بعدما ذكر عددا من أنبيائه ورسله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والشرك سبب للهبوط والنزول، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيد. والشرك لا يغفره الله، قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر أن يشرك به لمن لقيه على الشرك. وأما قوله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، هذا فيمن تاب، إن الله يغفر الذنوب جميعا. والذنب يطلق براده الشرك. قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تدع منه. ويطلق الخطيئة براده الشرك بها الشرك. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والخطيئة تحيط بالإنسان فقط هي خطيئة الشرك. فإذا لقي العبد ربه مشركا الشرك الأكبر فإنه مخلد في النار مهما فعل، مهما فعل من أفعال البر والخير فإنه خالد. لئن أشركت ليحبطن عنه، ولو أشركوا لحبط عنه ما كانوا. أما إذا مات على التوحيد وعلى لا إله إلا الله، وإن فعل ولو فعل كل الكبائر دون الشرك ومات موحدا فإنه ترجى له رحمة الله، ترجى رحمة الله كما في أحاديث الشفاعة. قال رحمه الله: وقل يخرج الله العظيم من فضله من النار أجسادا من الفحم تطرحه على النهر مثل الزوج تحيا بمائه كحزن حميم السيل إذ جاء يطرح. جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن في الجنة نهر قال له الحياة، يرقى به من مكث في النار مدة طويلة حتى صارت أجساده حمما، يعني كالفحم والعياذ بالله. أكلت النار أجساده إلا موضع ارقاب في نار قبل مرام نار الحياة، فينبذون به كما تنبذ الحبة في حميد السيل. وهو النبات يخرج على جنبتي الوادي. ودائما في الحديث: حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر، فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميد السيل. ضبائر يعني جماعات محترقين. فيقال في هذا النهر نار الحياة، وهكذا تصبح كحبة فينبتون فيها كما تنبت الحبة وليس الحبة، وهو النبات على في جنبة الوادي كحبة حميد السيل، يعني الحب الذي يحمله السيل. إذ جاء يطقعه يعني يستقر في الأرض ثم ينبت ويصبح شجرا حيا. وهكذا أهل النار من أهل العصاة الموحدين ينبتون في هذا الأرض. نعم.
قال رحمه الله: وإن رسول الله في الخلق جميعا وخلق العذاب القبر حق وارتاحه.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن رسول الله للخلق شافع وكل في عذاب القبر حق موضح. أيضا الكلام عن مسألة الشفاعة، والشفاعات يوم القيامة كثيرة، أعظمها الشفاعة الكبرى وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع صلى الله عليه وسلم الناس أن ينطلقوا من أرض المحشر، ينطلقوا من أرض المحشر حينما يتأخر الأنبياء، يذهب الناس إلى إبراهيم فيقول نفسي نفسي، ويذهبون إلى نوح فيقول نفسي نفسي، ويذهبون إلى موسى فيقول نفسي نفسي، كلهم يقول اذهبوا، ثم يقول موسى اذهبوا إلى محمد عليه السلام، فيذهبون إليه صلى الله عليه وسلم فيأخذ سجدة في العرش، فيقول الله عز وجل بعد سجود طويل: يا محمد ارفع رأسك وسلطعك، فيقول: يا رب أمتي أمتي، ويقول الله له: أدخل أمتك من الباب الأيمن من الجنة وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى. وأيضا من الشفاعات شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل النار أن يخرجوا منها، وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها، وشفاعته في عمه أبي طالب وهو الكافر الوحيد الذي يشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالخروج من النار وإنما بتفقيق العذاب، كما في الصحيح أنه يوضع في أخمص قدميه جمرا من النار يبني منها أم دماغه، يعني أعلى الرأس، لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لا قبل عذابا، في رواية يعني تعلن عليه من النار يغلي منها أم دماغه والعياذ بالله. فهذه الشفاعات للنبي عليه الصلاة والسلام. هناك شفاعته أيضا لرفع الدرجات، وهذه يشاركه فيها غيره من الصالحين والأولياء والفرط من الولدان، إذا ماتوا قبل البلوغ يشفعوا لآبائهم في الجنة. وسبق بيان معنى الشفاعة وأنها لغة يعني شفع الشيء يعني جعله شفعة يعني اثنين بعد أن كان، وأما اصطلاحا فهي نعم نعم الوساطة ممن هي عنده، الوساطة ممن هي عنده. نعم وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح، وقد سبق القول أيضا في عذاب القبر. نعم ما نبدو عليه أن أبا طالب ما تكافع وأنه صدق الرسول عليه السلام ونطق لسانه بهذا التصديق، فقال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين، لولا المنامس أو مقاطم ثبته لرأيتني سمحا بذلك مبينا. ولكن مع أنه صدق وتلقى فإنه مخلل في النار، مخلل في النار. وهذا يدل على عثمان قول فقهاء المرجئة لما قالوا أن الإيمان هو التصديق والقول وأن الأعمال لا تدخل في المسمى، وهذا بعض. وأما قول عثمان: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وفي رواية عند الحاكم فيما أذكر أنا على ملة عبد المطلب، فقال هو على ملة عبد المطلب فما تكافر عياله. وهذا هو على أن عبد المطلب أيضا كان كافرا ولم يكن موحدا، جد الرسول عليه السلام، جده كان كافرا وعمه كان كافرا، فهل هذا يضر الرسول؟ لا يضر عليه الصلاة والسلام. فنوح كان ابنه كافر، وإبراهيم كان أبوه كافر، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأن النبي قال لأصحابه لفاطمة: يا فاطمة بنت محمد سليمي من مال شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمك عملي، يا صفية عمك رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. كل إنسان وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
والشفاعة تكون عند الله وعند الناس. أما الشفاعة عند الله فسبق أنه اشترط لها شرطان: وأما الشفاعة عند الناس فهي نوعان، يعني الوساطة عند الناس نوعان. النوع الأول مباح بل مستحب، وهو المذكور في قول الله عز وجل، في قول الله سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. والنوع الثاني من الشفاعة هي الشفاعة المحرمة، وهي الوساطة لأكل أموال الناس بالباطل أو لإسقاط الحقوق والحدود. ومنه ما جاء في حديث قصة أسامة ابن زيد رضي الله عنه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، أسامة بن زيد بن حارثة حب الرسول وابن حبه زيد بن حارثة، لما سرقت المرأة المخزومية فقالوا: من يشفع لها، يعني يتوسط لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أسامة بن زيد حبه وابن حبه. فجاء أسامة ليشفع، يشفع في ماذا؟ ها؟ في إسقاط الحد، لا تقطع يدها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يشفع، قال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله، يعني ويمين الله، لو أن فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله عليه وآله وسلم سرقت لقطعت يدها. فإذا وصل الحد إلى الحاكم لا شفاعة فيه. أما قبل وصول الحد إلى الحاكم، يعني شخص زنى أو سرق أو زنى أو فعل ما يوجب الحد مثلا، هل الأفضل يذهب للحاكم ليقيم عليه الحد أم يتوب بينه وبين نفسه؟ يتوب بينه وبين نفسه ويجتهد في عمل الصالحات والنوافل من العبادات. وأما قصة ماعز والغامدية لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عليهما الحد، فهذا على سبيل الوجوب للجواز، الجواز ليس على سبيل الوجوب. ولو أن الإنسان ارتكب ما يوجب الحد وتاب بينه وبين الله عز وجل وحسنت توبته واشتغل في الصالحات، فهذا أفتى به العلماء أنه أفضل من إقامة الحد عليه. فالشفاعة لإسقاط الحدود أو لأكل أموال الناس بالباطل هذه شفاعة محرمة. ومن ذلك أن يكون الموظف هو له الحق في الوظيفة ويدفع شخص آخر أموالا لكي تتقدم أوراقه على هذا الشخص، فهذه شفاعة آثمة وصاحبها آثم، شفاعة صاحبها آثم. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. أتشفع في حد من حدود الله؟ هذا سؤال على سبيل الإنكار. فالشفاعة لإسقاط الحدود أو لأكل أموال الناس بالباطل لا تجوز. وكذلك الشهادة، أن يشهد الإنسان بالباطل والعياذ بالله. أن تذهب عند المحكمة، لو عشت 10 شهود ليس شاهدان، لو أردت 10 شهود على 10 جنيه يعني 100 جنيه تأتي بعشر شهود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد الذي لم يرى شيئا والعياذ بالله، هذا شر عظيم والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: وإن رسول الله للخلق شافع. سبق الكلام عن أنواع الشفاعة. وقل: في عذاب القبر حق موضح مما يؤمن به أهل السنة والجماعة، وقد دل عليه الكتاب العزيز والسنة النبوية. عذاب القبر، عذاب القبر ونعيمه. قال الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هل يدل على أنهما عذابان أم عذاب واحد؟ ها؟ غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. كم عذاب هذا؟ اثنان. فالأول محمول، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا على عذاب القبر أو البرزخ، ويوم تقوم الساعة عذاب الآخر، لأن الله قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأيضا من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب عند أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم، يعني صوت أحذيتهم، آتاه ملكان فأقعدانه فيقول له من ربك وما دينك ومن النبي، الحديث بطوله. فعذاب القبر ثابت لا إشكال فيه، والنبي عليه السلام كان يتعوذ في كل صلاة فريضة كانت أم نافلة من عذاب القبر، كان يتعوذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. كان يتعوذ أيضا: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. إذن لا يتعوذ الرسول من شيء لا يقع، وإنما هو من شيء واقع. وعند البخاري لما فقلت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة وتحسته بجوارها فلم تجد، فخرجت ظنت أنه ذهب إلى إلى إحدى نسائه وأزواجه، وكان جبريل قد جاءه وعائشة قد وضعت ثيابها، فاستحى أن يدخل في وضعها ثيابها، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم وكتم الله عز وجل صوته أن يصل لعائشة، ينادي النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب ليستغفر لأهل البقيع. فخرج صلى الله عليه وسلم وجعل الباب مجاف، يعني أغلق الباب إلا قليلا، فاستيقظت عائشة وظنت أنه ذهب إلى إحدى نسائه، فخرجت وراءه تركض، فلما رأته قادم يعني راجع رجعت بسرعة وتناومت في الفراش، ولكن صدرها يهتز من شدة الجري والعدو. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وعلم حالها قال أخبريني أو لو يخبرني الذي في السماء، يعني الله سبحانه وتعالى، فقصت له ذلك، فذكر لها أن جبريل أتاه، فقالت يا رسول الله ماذا أقول إن أنا زرت القبور؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم لنا سلف ونحن لكم خلف، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويدل على أن أهل القبر يعذبون أو ينعمون، قد يكون الرجلان في القبر أحدهما يعذب والآخر ينعم، ولا يصل هذا نعيم هذا ولا يصل هذا عذاب هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. لبعض الناس ممن ينكر على القول يقول نحن نحفر القبر نجد شيئا، كيف تقول العذاب؟ الله أعلم عن كيفية العذاب، لكن النبي عليه السلام أخبرنا أن هناك عذابا في القبر فنؤمن به كأننا نراه رأي العين أو أشد، لأننا نصدق خبر الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي النسخة الدمشقية بل الحق موضح بالحق هو بالحق موضح، وكله صحيح. نعم، يبقى إذن الذي ينكر عذاب القبر يكفر بذلك والعياذ بالله، من أنكر عذاب القبر كفر كما أفتى العلماء. لماذا؟ لأنه ينكر القرآن وينكر السنة، لا يلزم أن ترى الشيء لكي تؤمن به، وهذا في العادات موجود. كيف في أمور الغيب؟ يعني هل أنت ترى الشحنات الكهربائية في هذا السلك؟ يقولون لك يوجد شحنة موجب وسالب داخل السلك، تمشي داخل السلك، هل تراها الآن؟ لا تراها، ولكن ترى أثرها وهو إضاءة المصباح. بقدرة الله جل وعلا. فلا يلزم أن ترى الشيء حتى تؤمن به، لأن هذا أمر غيبي لا يعلم كيفية العذاب في القبر ولا كيفية النعيم إلا الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه السلام مر على قبرين فوجدهما يعذبان، فجاء بجريدة، جريدة النخل، وشقها نصفين وضعها على القبرين وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا أو قال تيبسا. فهذا الرسول يقول هذا ونحن نقول لا عذاب في القبر والعياذ بالله، هذا تكذيب للرسول عليه الصلاة والسلام. والمدرسة العقلية العقلانية ربما ينكرون عذاب القبر كما أنكر المسيح الدجال والمهد المنتظر ويأجوج وماجوج، وهي مدرسة خبيثة امتداد للمعتزلة الذين قدموا العقل على النقل، وهذا أصل ضلالهم والعياذ بالله المعتزلة. وفي زماننا المدرسة العقلانية يقولها بعض الدكاترة في مصر وغيرها والعياذ بالله. إذا كان النص لا يدخل العقل يقول لا، يعني بعضهم ينكر حديث رسول الله عنه في الصحيح في أعلى مراتب الصحة، يؤتى بالموت على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، يقول هذا من باب التمثيل ولا يؤتى بالموت على صورة كبش أملح. الرسول يقول يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، هو يقول لا 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 لا، الرسول لا يقصد هذا، هذا غلط. كيف هذا؟ وما المانع أن يؤتى بالموت على صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار وينادي مناد يا أهل الجنة حياة بلا موت ويا أهل النار حياة بلا موت، ما المانع؟ ذكر النبي عليه السلام أن سورة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كفيل صاف، في رواية كأنهما غمامتان، وفي رواية كأنهما غلايتان تذلان صاحبهما يوم القيامة، لمن حفظ البقرة وآل عمران وآل عمران وآل عمران. ويؤتى بالقرآن على صورة الشاب الشاحب، الشاحب النوم، لأنه حرم صاحبه النوم بالليل من كثرة القراءة. فالله على كل شيء قدير، الذي خلقك فعدلك فسواك فقدرك، تقول كيف يكون في القبر عذاب ونعيم؟ هذا لا يمكن، هذا جهل عظيم وسوء ظن بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. نعم. طيب لعل نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.